مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
ليه ربنا وعد البشرية بالخلاص وقال نسل المرأة يسحق رأس الحية من أول خطية آدم وحواء، وبعدين صبر ولا 5000 سنة على بال ما جه؟ ليه ما خلصت على طول؟ في الواقع لو أن ربنا خلص البشرية على طول ما كانوش فهموا، يعني لو جه واتولد واتصلب ما كانوش عرفوا الحكاية دي، وما كانش بقالها عمق ولا قيمة في حياتهم. كان لازم يفهمهم في الأول إيه قصة الخلاص، ويفهمهم ما معنى الفداء، ويفهمهم إيه معنى التجسد، عشان لما يجي يتجسد ويفدي البشرية يكونوا فاهمين إيه اللي حصل. فإزاي ربنا عمل دي؟ أول حاجة ربنا شرح لهم إيه معنى الذبائح وإيه الفداء. الفداء معناها نفس بريئة تموت عن نفس مذنبة. فبدأ في الأول يدخل الحكاية دي في مخهم بطريقة بسيطة واحدة واحدة. أول حاجة إن آدم وحواء لما أخطأوا أحسوا بعريهم، فربنا عمل لهم قمصان من جلد سترت هذا العري. طبعا القمصان الجلد دي جت من ذبيحة، فبدأ يدخل في عقل الإنسان إن الخطية معها العري والذبيحة معها الستر. بعد كده ابتدى هابيل، يقول الكتاب في تكوين 4 إن هابيل بدأ يقدم من أبكار غنمه ومن سمانها، يعني إن الذبيحة اللي تقدم لربنا تكون أحسن حاجة عندك. أو حاجة دخلت مخه. فيما بعد قال لهم في حكاية إبراهيم قدم ابنك الوحيد، صحيح أنقذوا لكن دخلت في مخهم إيه تقدمة الابن الوحيد. كل الذبائح اللي كانت بتقدم قبل موسى كلها كانت محرقات. يعني إيه محرقات؟ يعني ذبيحة تتذبح تتحط على المذبح، النار تقيد فيها، تفضل تقيد فيها النار لغاية لما تتحول إلى رماد. يبقى معناها مقدمة لله وحده لاسترضاء قلب الله، ما فيش حد بياخد منها، لا مقدم الذبيحة بياكل منها ولا أحبائه أصحابه بياخدوا منها، كلها لله، تأكلها النار حتى تتحول إلى رماد. يبقى أخدوا فكرة إن إرضاء قلب الله بالذبائح. وبعدين أخدوا فكرة عن خروف الفصح، كان كل الناس هيموتوا وقال لهم تقدموا خروف الفصح في خروج إصحاح 12، ولما أرى الدم أعبر عنكم، تحطوا دم الخروف على الأبواب من فوق ومن الجوانب والحاجات دي، وأنا لما أرى الدم أعبر عنكم. فأخذوا فكرة إن الدم ممكن يكون وسيلة لأن ربنا ينجيهم من الهلاك. فيما بعد عرفوا أن الفصح ده يرمز للسيد المسيح، لما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 5:7 لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. المهم ربنا بدأ بالذبائح يشرح لهم الفكرة بعدين في أسفار موسى إن الواحد لما يخطئ يقدم ذبيحة عن خطيته، لما يخطئ يقدم ذبيحة عن خطيته. طيب دي أجرة الخطية موت، فأنا لازم أموت عن خطيتي. يجي لما يقدم الذبيحة يشعر إن هو كان محكوم عليه بالموت وكان ممكن يموت لولا إن هذه الذبيحة ماتت عنه، ماتت بدلا منه. حيوان بريء لم يخطئ أبدا مات عنه. إزاي؟ كانوا يقدموا الذبيحة والواحد يحط إيده على رأس الذبيحة ويعترف بخطاياه على رأس الذبيحة علشان خطاياه تتحط فوق الذبيحة وبعدين تدبح تموت نيابة عنه. وهنا بدأت فكرة الفداء. أنا إنسان خاطي محكوم علي بالموت، لازم أموت، أحط خطاياي فوق رأس الذبيحة لما أعترف، وبعدين الذبيحة تحمل خطاياي وبعدين تموت بالنيابة عني. وكانت خيمة الاجتماع كلها ملطخة بالدم، دم الذبائح تلاقيه فوق المذبح ويترش حوالين المذبح من الدم، وعلى جدران خيمة الذبائح منين ما يخشوا يلاقوا الدم في كل مكان، رمز للمغفرة. فيما بعد لما جه الرسول يقول لهم بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، ابتدوا يفهموه. طب ليه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة؟ لأن الدم رمز الحياة، لما الواحد بيسفك دمه حياته بتروح. عشان كده في لويين 17 قال حياة الحيوان في دمه، لما يسفك دمه بيموت. فيبقى حياة بتروح بدال حياته هو، حياة بتروح بدال حياته هو. هنا جه مبدأ الفداء، دخل إلى نفسية هؤلاء الناس، وأصبح الحيوان اللي بيحمل الخطايا يسموه الحمل، اللي بيحمل الخطايا. لذلك لما جه السيد المسيح وشاور عليه المعمدان وقال هذا هو حمل الله اللي بيحمل خطايا العالم كله، بدأوا يفكروا، لأن دخلت في ذهنهم من زمان إيه حكاية دي. جم في يوم الكفارة العظيم، كانوا بيذبحوا تيسين يعني عنز ذكر، واحد منهم يعترفوا بيه على خطاياهم ويذبح، والتاني يطلقوه في البرية وما يسمعوش عنه حاجة أبدا، رمز إلى أن خطاياهم بعدت عنهم، ما عادوش يسمعوا عنها. عزازيل يعني معزول، يعني اتعزل، زي ما قال داود كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. يبقى الخطية اتغفرت في موت عنها، وأبعدت ربنا وما عدناش إن احنا نفتكرها تاني. وكان النار اللي بتحرق الذبيحة ترمز إلى العدل الإلهي اللي بياكل هذه الذبيحة. يعني الله قبل الذبيحة، بأن في الأول كانت بتنزل نار من السماء تأكل الذبيحة، وبعدين بقى هم ياخدوا جزء من النار المقدسة دي يحتفظوا بيه، فتفضل ماشية معهم على طول، لأن كانت المحرقة اللي النار تتقد عليها ليل ونهار ليل ونهار، كل شوية حطوا عليها حطب وقود وتفضل للنار على طول، هي النار المقدسة دي. لكن هنا جت حكاية، إزاي الذبيحة تكون ليها دخل في غفران الخطية؟ خطيتنا إحنا خطية ضد الله، والله غير محدود، فتبقى خطية غير محدودة لأنها موجهة ضد إله غير محدود، موجهة ضد الله. زي ما بنقول في المزمور إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. وزي ما يوسف الصديق رفض الخطية وقال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله، إحنا بنخطئ إلى الله لأن إحنا بنخالف الله، بنعصاه، بنخطئ إلى الله لأن إحنا الخطية دي انفصال عن الله. الشخص لما بيخطئ بينفصل عن الله. إحنا بنخطئ إلى الله لأن أجسادنا هي هيكل للروح القدس، فلما بندنس نفسنا يبقى بندنس هيكل الله. الخطية عموما ثورة على الله، فما دام خطية موجهة ضد الله وخطية غير محدودة، يبقى لابد من كفارة أو فدية غير محدودة، وما فيش غير محدود إلا ربنا. يبقى هتبتدي بقى تيجي الفكرة إن ربنا يجي ويفدينا. دي أول نقطة. تاني نقطة، بدأ ربنا يمهد للميلاد بالنبوات. يعني نيجي مثلا في المزمور 22 يقول: ثقبوا يدي وقدمي وأحصل كل عظامي. داود لا ثقبوا ايديه ولا ثقبوا رجليه ولا أحصل كل عظامه، لكن دي كانت نبوة عن اللي هيجي ويكون ذبيح بالنيابة عنهم. أو يقول أحصي بين في أشعية 53 يقول: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. إذن في واحد هيجي يوضع عليه إثم جميعنا، خطايانا كلها. وهذا الواحد يقال عنه برضو في أشعية 53: وأحصي بين أثنى. يبقى هيموت بين ناس أشرار. وبعدين يجي في مزمور تاني يقول: الذي أكل خبزي رفع علي عقبه، إشارة للي هيخونه. وعدة مزامير كثيرة فيها دلالات عن المسيح اللي هيأتي. لذلك هم كانوا ينتظروا هذا المخلص اللي هيخلصهم من خطاياهم. كلمة يسوع يعني مخلص، ويشوع أيضا يعني مخلص، إشعياء يعني الله يخلص، وهوشع يعني الله يخلص. فبدأت في أسماء تيجي عندهم بمعنى الله يخلص، الله يخلص، زي هوشع وزي يشوع وزي إشعياء، لأن شع يعني يخلص. فبقوا ينتظروا هذا الذي يأتي لكي يخلصهم. هذا الذي يأتي لكي يخلصهم سمي المسيح، لأن في إشعياء النبي قال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. فكانوا بينتظروا هذا المسيح وكانوا يسمونه المسيا. كل دي الساعة بتقترب، وإزاي ربنا بيمهد أذهان الناس. طب المسيح ده يطلع إيه؟ يطلع أي واحد؟ صحيح هيجي واحد مخلص. نيجي بقى في أشعية 7 وأشعية 9 بدأ يشرح لهم ده: هاء العذراء تحبل وتلد ابنا. الله، يبقى هيجي من عذراء. وفي نبوات أخرى هيجي من سفر من سبط يهوذا، ونبوات أخرى هيجي من نسل داود، ونبوات أخرى هيجي من بيت لحم. بدأت الحكاية تتجمع في أذهان الناس، وربنا قضى في دي مدة طويلة على بال ما هذه المعلومات تثبت وترسخ في أذهان الناس ويعرفوها ويبقوا منتظرينها. بينتظروا المسيح المخلص اللي يولد من عذراء، اللي تكون الرئاسة على كتفه، اللي يجلس على كرسي داود أبيه. وإيه تاني؟ ويدعى اسمه عجيبا إلها قديرا. اللي بدأت الحكاية تتضح وتبان. صحيح الناس ما فهموش قوي، لكن كل يوم والتاني تبقى بتمهد أذهانهم لهذا. وبعدين اداهم رموز. ليه؟ رموز في إسحاق الابن الوحيد اللي خلص، رموز في يوسف الصديق اللي باعه اخوته الى اخره. إذن ربنا اعد اذهانهم بالذبائح ومبدا الفديه والبريء اللي يموت عن مذنب، وأعد أذهانهم أيضاً بالنبوات، وأعد أذهانهم بالرموز. وإيه تاني؟ ربنا كان منتظر أيضاً لما يجي الوقت اللي تتولد فيه العذراء اللي تصلح أن تكون أماً لهذا المخلص. مش كل واحدة ست في الدنيا تصلح لهذا الأمر. لابد من إنسانة أولاً نقية وقديسة تصلح أن يولد المسيح منه، ولابد أيضا من إنسانة متضعة جدا تقدر تحتمل هذا المجد العظيم. بقى واحدة يكون ابنها بهذا المجد الجبار دي، ده أنا قلت مرة إن لو أم ابنها طلع أول الثانوية في القطر عقلها يتمخر وما تقدرش تحلمك، وكل واحد يخش عندها تقول له مش ابني بقى كذا، مش ابني بقى كذا. لكن انتظر ربنا اللي تيجي الأم اللي تحتمل هذا المجد، تحتمل الرؤى، تحتمل الملائكة والتبشير ليها، وإن يظهر لها جبرائيل ويقول لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، ويقول لها المولود القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وتحتمل أحداث الميلاد كلها والأمجاد اللي موجودة. مش سهل أبداً واحدة تقدر تحتمل كل ده. عشان كده العذراء قالت إيه؟ إن الله نظر إلى اتضاع أمته. كان أهم حاجة تكون إنسانة متضعة، عقلها ما يتعبش وقلبها لا يكبر ولا تنتفخ من الداخل بولادة هذا الإله المتجسد. طب وإيه تاني؟ وكان برضو ينتظر ربنا أن يولد المعمدان اللي يهيئ الطريق. ها أنا أرسل قدامك ملاكي اللي يهيئ الطريق قدامك. الشخص المتضع أيضا اللي كل ما يمدحوه يقول لا ده يأتي بعدي من كان قبلي الذي لست أنا مستحقا أن أنحني وأحل سيور حذائه، ينبغي إن ذاك يزيد وإن أنا أنقص، من له العروس فهو العريس، أما أنا فصديق للعريس، أنظر من بعيد وأفرح. لابد الحاجات كلها تيجي مع بعضيها، يعني يجي الوقت اللي العذراء تكون موجودة فيه تولد المسيح، ويكون موجود فيه اليوحنا المعمدان اللي يهيئ الطريق قدامه، اللي من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويكون نفس الوقت اللي يظهر فيه الرسل، ويكون أعد هؤلاء الأشخاص يظهروا في نفس الوقت يقدروا يحملوا الرسالة، ويقدروا يقولوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ويقدر يعدهم. كل الحاجات دي كانت لابد تيجي في وقت واحد ربنا بيرتبه مع بعضه. وأيضا يكون الميعاد هو الميعاد المناسب اللي فيه الكتبة والفريسيون اللي يهيجوا على المسيح، وفيه الكهنة ورؤساء الكهنة اللي يهيجوا عليه واللي يشتكوه واللي يحسدوه، ويكون فيه بيلاطس الوالي الجبان الخواف اللي يخاف ويقدمه وهو شاعر ببراءته، والوقت اللي يوجد فيه يهوذا الخائن اللي يخونه. كل الوقت ده هو يكون مجتمع على بعضه ويتولد فيه. بل أيضا حتى الظروف السياسية تكون مساعدة، لأن قبليها بشوية بثلاث قرون تقريبا كان جه الإسكندر وخلفاء البطالمة، وفي عهد بطلميوس الثاني من خلفاء الإسكندر ترجم العهد القديم إلى اللغة اليونانية، واللغة اليونانية أصبحت لغة عامة، وأمكن أن النبوات الخاصة بالمسيح والرموز وكل دية توجد في الترجمة السبعينية بتاعت اللغة اليونانية، وجميع الناس يقدروا يقروها ويستفيدوا منها. وأيضا بعد الدولة اليونانية والبطالمة والحاجات دي، يجي الرومان في عهد اكتافيوس قيصر اللي دخلوا مصر في موقعة اكتيوما سنة 31 قبل الميلاد، وينشروا الطرق والقوانين الرومانية اللي بيها استطاع الرسل ينتقلوا من مكان لمكان. فيما بعد كل حاجة بقت موجودة، الطرق اللي عملها الرومان اللغة اليونانية العالمية اللي أصبحت موجودة في كل حتة، الترجمة السبعينية اللي نقلت النبوات والرموز والعهد القديم كله إلى اللغة اليونانية، الوقت الذي اجتمع فيه بيلاطس ويهوذا والكهنة ورؤساء الكهنة، والوقت اللي وجد فيه يوحنا المعمدان والرسل تلاميذ المسيح، والوقت اللي وجدت فيه السيدة العذراء، وأخيراً كمل الوقت وكمل الزمان، واستطاع الرسول أن يقول في غلاطية 4:4: وفي ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة تحت الناموس عشان يفتدي الناس، ويكمل أن الوعد الإلهي أن نسل المرأة يسحق رأس الحي. افرضوا ما كانش موجود كل الحاجات اللي قلناها دي، وجه واحد من أولاد آدم، المسيح اتولد من وحده واتقتل وراح، الناس كانوا يعرفوا إيه؟ ولا حاجة. بهذا الشكل بدأوا هم يعرفوا إيه معنى الفداء، وإيه معنى بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، وإيه هو الفادي والمخلص اللي هيجي، وإزاي هيكون اسمه عجيب وإله قدير، وإزاي إن هو يستطيع بالفداء اللي يقدمه إن يخلص جميع الناس من جميع الخطايا في جميع العصور. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين. تفضل.